بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي جمعكم الكريم تحية من عند الله مباركة. المسلم عليه أن يتحرى في تدينه أن يكون تدينا صحيحا. الدين يقوم على أساس ارتباط العلم النافع بالعمل الصالح، والعمل الصالح كما تعلمون مركب من إخلاص النية لله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون العمل مستندا على مشروعية صحيحة دل عليها القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآفات التي تعتري هذا التدين الصحيح أن يغيب عن المسلمين معرفة مراتب الأعمال أو نسب التكاليف الشرعية. كل حكم في الشريعة له تسعيرة محددة، فحينما تختلط هذه النسب يختل الفهم الصحيح ويسوء التطبيق بعد ذلك. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هنالك أعلى وهنالك أدنى. الإنسان دائما يقدم الأعلى على الأدنى. طيب، التكاليف الشرعية نعرف هنالك الفرض وهنالك النافلة. الفريضة لابد أن تؤدى قبل النافلة، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النافلة تجبر ما عسى أن يكون قد وقع من نقص في الفريضة. إذن في الواجبات، في الأوامر، فرائض ونوافل. طيب، في المنهيات، المحرمات درجات: في محرمات لذاتها، محرمات لغيرها، محرمات مقاصد، محرمات وسائل. الزنا من محرمات المقاصد، يعني محرم لذاته. الخلوة بالأجنبية محرمات وسائل، لأنها تفضي إلى الوقوع في جريمة الزنا. الذنوب ليست على درجة واحدة، فيها كبائر وفيها صغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم، وهنالك اللمم، يلم الإنسان بالذنب ثم يقلع عنه: إن تغفر اللهم تغفر جمة، وأي عبد لك ما ألم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف. والكبيرة ضابطها العمل الذي نهى عنه الشارع الحكيم، رتب عليه إما حد عقوبة حدية في الدنيا، أو رتب عليه وعيدا بلعنة أو غضب في النار. إذن في كبائر وفي صغائر. الصلوات الخمس: الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه في درجات الذنوب. في الطاعات والتكاليف: أوامر ونواهي. في الحقوق: هنالك حق الله تعالى، هنالك حق النفس، هنالك حق الغير. وحق الله تعالى مقدم على حق النفس، وحق الجماعة مقدم على حق الفرد. مهم جدا أن نتعرف على هذه النسب، هذه المقامات في التكاليف الشرعية، حتى يلي الإنسان إلى باب التدين من خلال المدخل الصحيح. ولذلك تجد أحيانا المسلم يعني يتحرز من بعض المباحات، من بعض المكروهات، ولكنه لا يتحرز من كبائر الذنوب. مثلا يحرص على أن يأتي بالمستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكنه مثلا لا يبالي أن يكون لسانه يخوض في أعراض الناس، غيبة، نميمة، بهتان، سعي بالنجوة، بالفرقة، بالفتنة، يعني يكسب إثما ثم يرمي به بريئا. القرآن يقول فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، لا يبالي ولا يعطي هذا القدر حقه. قضية ما يخرج من اللسان، يعني الكلام الذي يتلفظ به الإنسان بالغ الخطورة، بالكلمة التي ينطق بها اللسان يدخل الإنسان إلى الدين بالشهادتين، وبالكلمة قد يرتد عن الدين فيخرج من دين الله عز وجل، ينطق بكلمة الكفر مثلا من غير إكراه ولا تأويل ولا جهل. بالكلمة تنعقد الصلة الزوجية بين الرجل والمرأة، ويتحقق الميثاق الغليظ الذي يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالكلمة ينفصم هذا الرباط الوثيق بالطلاق، بالكلمة يقع الأيمان، بالكلمة يقع النذر، وأشياء كثيرة جدا جدا تدخل في باب ما يصدر من جارحة اللسان. ولذلك إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله به درجات، وقد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا تهوي به 70 خريفا في النار. من المهم أن نعرف نسبة، درجة، وزن هذا الحكم الشرعي، ونمنحه من العناية بقدر ما منحته الشريعة من العناية، فنجعل اهتمام القرآن الكريم، اهتمام السنة النبوية بهذا العمل هو المقياس الذي تكون صلتنا في التدين بهذا العمل. أحيانا المسلمين في التدين الواحد يركز على العبادة الشخصية، الصلاة، الصوم، الذكر، التعبد، لكنه لا يفكر كثيرا في العبادة التي تتصل بعلاقته مع الآخرين، حسن الخلق، حسن التعامل، الإحسان إلى الجار، القيام بصلة الرحم، الصدق في الحديث، الوفاء في العهد، أداء الأمانة إلى أهلها، هذه الأخلاق الاجتماعية التي يظهر أثرها عند الناس، وهي مقياس أساسي للتدين، لأن تلك بينك وبين ربك، وهذه بينك وبين الناس. لكن ينبغي إذا كانت تلك العبادة أديت على وجهها الصحيح أن تنعكس في هذا التعامل الذي بينك وبين الناس. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تصوم النهار وتصلي الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، تبعه الصحابي الجليل، لم يجده يفوق الناس بكثير صوم ولا صلاة، سليم القلب، لا يحمل في قلبه حقدا أو في صدره غلا لأحد من الناس. قال عبد الله بن عمرو بن العاص هذه هي التي بلغت بك هذا المنزل، وهي التي لا نطيق، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فمهم أن يكون التدين دائما ميزانه في ترتيب الأولويات وفي وضع الأسبقيات حسب الموازين الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لكل تكليف، حتى في الدعوة وأنت تبلغ آخرين لا بد من مراعاة هذا الأمر. كما ندب نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: إنك تقدم قوما أهل كتاب. فرتب له الأولويات أيضا في الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإن هم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم بين له بعد ذلك أمر الزكاة. هذا أيضا وأنت تخاطب الآخرين تدعوهم إلى حقيقة هذا الدين، لا بد أن تراعي الأولويات والأسبقيات، وهذه الأولويات والأسبقيات تتفاوت من بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع، من مكان إلى مكان، من زمان إلى مكان إلى زمان، ولكنها تضع لنا الإطار الصحيح في التدين على المستوى الفردي، أو التدين في منهج الدعوة إلى الله، أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في الدعوة إلى سلوك الخير وامتثال الطاعة. أيها الأحباب، أشرنا إلى مرتكزات التدين الصحيح، وهو أن كل عمل يباشره الإنسان من طاعة الله عز وجل ينبغي أن يضعه وفق ميزان الشريعة، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، لا يهون العظيم ولا يعظم الهين، لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير. وهذا ضابط مهم للتدين الصحيح، وكذلك أيضا في منهج الدعوة إلى الله. أحيانا في قضايا التدين أيضا في عبادات أيضا نفعها متعدي وعبادات نفعها ذاتي. تجد إنسان من أهل الخير أفاء الله عليه سعة في المال، يحرص على أن يؤدي فرائض الله تعالى زكاة وإنفاقا، يحج بعد أن أدى الفريضة حج نافلة. حج النافلة عبادة يثاب عليها الإنسان، ولكن إذا استطاع الإنسان بهذا المال الذي ينفقه في حج النافلة أن يتصدق به إلى من لم تمكنه أحواله المالية من أن يؤدي هذه الفريضة، فهذا نفعه متعدي. كما دلنا التاريخ على أن رجلا مثل عبد الله بن المبارك، وهو في مرتبة الأئمة 4، كان من أهل العلم والفقه والجهاد، وكان تاجرا، خرج يحج حج نافلة، فلقي امرأة تأكل من فتات الطعام، فسألها عن حالها، قالت: إني أرملة أعول أيتاما لي. فأخذ نفقة الحج ودفع به إلى تلك المرأة نفقة حجه وحج من كان معه من رفقته وأصحابه، كانوا يحجون حج التطوع. فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا حجنا هذا العام. هذا ترتيب للأولوية. عمر ابن عبد العزيز، وهو 5 الخلفاء الراشدين والمجدد على رأس 100 الأولى، كتب له أحد العمال، قال: يا أمير المؤمنين، صدق لنا بمال نكسو به الكعبة. قال: إني أردت أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة، فذلك أولى من كسوة البيت. إذن نحن دائما أيضا إذا استطعنا أن نؤدي الفريضة الواجبة، واستطعنا بعد ذلك بدل أن نتنفل في هذه الفرائض لذواتنا أن نعين بها من لم يستطع أن يؤديها لقصور في إمكاناته، فذلك من النفع المتعدي. وهكذا، فهذه مقاييس تعين على التدين الصحيح. من مرتكزات أيضا التدين الصحيح الموازنة بين الحقوق والتكامل في أدوارها. نبينا صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، واختصر له الكلام اختصارا. في جوامع كلمه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه دوائر 3: دائرة تتعلق بعلاقة الإنسان بربه، محورها اتق الله حيثما كنت، ودائرة تتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أن تدفع قدر السيئة بقدر الحسنة، قدر المعصية بقدر الطاعة. الدائرة الثالثة هي العلاقة مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن. الناس مطلق الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، وخالق الناس. وقولوا للناس حسنا، مخالقة تقوم على احترام المشترك الإنساني، كلكم لآدم وآدم من تراب، مخالقة تقوم على احترام الكرامة الآدمية لمطلق بني البشر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وعلى الإيمان بأن الاختلاف بين الناس في العقائد والأجناس والألوان واللغات واقع بمشيئة الله تعالى، وليس لنا أن نكره الناس إلا أن نقوم بواجب الدعوة والهداية والبلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ثم إن حاورناهم لا تكون المحاورة إلا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر حسن الخلق والقسط هو العدل، بل هو الفضل والإحسان. فهذه دوائر ثلاثة في التدين، يلج الإنسان إلى كل دائرة منها وفق المنظور الشرعي. اتق الله حيثما كنت، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، أن تترك معصيته على نور منه تخشى عقابه، ثم مدافعة النفس لكي يترقى بها الإنسان في درجات الكمال البشري الميسور، من حالة أمارة إلى لوامة إلى مطمئنة، ثم المخالقة للناس بحسن الخلق. هنا أيضا نستبين أمرا آخر في قضية مقياس التدين الصحيح، وهو أن نتجنب ثلاث محاذير أيضا نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى أن هذا الدين يحمله العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالتدين الصحيح ينبغي أن يتجافى تحريف أهل الغلو، الغلو الذي هو يكون تجاوزا للحد المشروع. إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كل حد شرعه الشارع إما بالزيادة يكون غلوا، أو النقص عنه يكون تفريطا، إفراط تفريط، غلو تقصير، طغيان إخسار، وكس شطط. والشيطان لا يبالي أن يركب الإنسان إما من باب الزيادة إذا وجد فيه همة ونشاطا، وإما من باب الفتور والنقص إذا وجد فيه ضعفا في الهمة. لذلك حذر، قال إياكم والغلو، لا نسلك سبيل النصارى الذين غالوا لأنهم ابتدعوا رهبانية وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، أو اليهود الذين قصروا علموا الحق ولم يعملوا به. سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من لم يعمل بعلمه كان مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. من شرع عبادات لم يأذن بها الله عز وجل كان له كفل مما كان عليه أهل النصارى. ونحن أمة صراط مستقيم، فنتجنب تحريف أهل الغلو. هلك المتنطعون، المتنطعون الذين يتشددون في غير موضع التشديد. هلك إما دعاء أن يهلك الله أهل التنطع، وإما إخبار بأن يعني عاقبة التنطع تكون وباء وبالا وهلاكا على الإنسان. وكلا التفسيرين يدلان على ذم التنطع. زينب رضي الله عنها كانت تشد نفسها على سارية عمود من أعمدة المسجد، إذا وجدت ضعفا أو كسلا أو ارتخاء يشدها ذلك الحب فتنشط للعبادة. قال صلوا نشاطكم فإذا فتر أحدكم فليقعد. الله تعالى لا يريد جسدا معذبا، يعني صلوا وقت نشاطكم فإذا فتر أحدكم فليقعد. نتجنب تحريف أهل الغلو، لا تغلوا في دينكم غير الحق، والحق وسط بين الغالي والجافي، كما قال الحسن البصري ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، لا غلو ولا جفاء. تحريف الغالين وانتحال المبطلين. انتحال المبطلين هؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ما ليس فيه، كالذين أرادوا طبعا، لأن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه فلم يتمكنوا من التحريف فيه زيادة أو نقصانا، جاءوا إلى السنة النبوية فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فقيض الله تعالى علماء كرماء فضلاء حلماء ذبوا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضحوا القبيح وكشفوا زيف هذه الموضوعات. يعني لما كثرت الأحاديث الموضوعة قام لها الجهابذة من أهل العلم الذين وضعوا ضوابط الإسناد، الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء، يعني إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن ينبه وأن لا يتدين الإنسان بنص ضعيف أو موضوع ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيح غنية وكفاية لأجل التعبد الذي يحرص عليه الإنسان. وقد شاعت أحاديث شوهت جمال هذا الدين وأثرت في صفاء هذه الثقافة الإسلامية، مثل الأحاديث التي رويت في عصور الانحطاط عن المرأة، لا تسكنهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة، أو دفن البنات من المكرمات وشاورهن وخالفوهن، من الأحاديث المختلقة المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأحاديث قد تكون يعني بعضها هي حكم أو مأثورة، ولكنها تتحول عند الناس كأنها من الأحاديث الثابتة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المعنى صحيح ولكنه ليس له إسناد ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا تأتي قضية أن يتعبد الإنسان بالثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما بينه أهل العلم في كتبهم كالصحيحين في البخاري ومسلم والكتب التي التزمت رواية الأحاديث الصحيحة. ولكن لا يكفي فقط ثبوت النص الصحيح، إنما ينبغي أن ينضاف إليه حسن الفهم لدلالة هذا النص حتى يكون التعبد تعبدا صحيحا، وحتى لا يقع الناس في انتحال المبطلين. يعني أختم مثلا حديث موجود وهو حديث صحيح، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بعض الناس يفهم من هذا الحديث هو دعوة إلى الفقر والمسكنة وذل الحاجة، وليس المقصود بالحديث هذا، إنما المقصود به التواضع وخفض الجناح والذلة لأخيك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر من الفقر، وقرن استعاذته من الفقر بالكفر، وامتن الله تعالى عليه يعني بالغنى، وجعل المال الصالح نعمة هو أن يكون للرجل الصالح. إذن فالحديث دعوة لأن يتخلق المسلم بخلق التواضع وخفض الجناح، وليست المسكنة أو الفقر أو ذل الحاجة أو سؤال الناس. ولنا عودة لاستكمال هذا الموضوع الذي يتصل بمرتكزات التدين الصحيح في حلقات قادمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.